أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني لإثبات وجوب الائتمام بمحل الكلام، ومحل الكلام هو القسم الثاني أو الأمر ذكرنا فردين، يعني العاجز فنسميه المقصر، أو العاجز عن القراءة القادر على التعلم لكنه ترك التعلم حتى ضاق الوقت فعجز عن القراءة بسوء اختياره. هذا محل الكلام. هذا الكلام فيه كان هكذا، أنه هل يجب عليه أن يأتم أن يصلي مؤتمًا أو لا، وخياراته شنو في الجهالة، خياراته شنو، ما عنده خيار، لو يصلي صلاة ناقصة لأنه عاجز عن القراءة بحسن الوقت ضيق، أما ما يمكنه التعلم، ترك التعلم بسوء اختياره، ضاق الوقت فيريد أن يصلي وغير قادر على القراءة، فهو خياراته هذه، إما أن يأتم أو شنو، أو يصلي صلاة ناقصة. مو شيء، هل يجب عليه الائتمام أو لا يجب عليه الائتمام، كان كافي هذا. الوجه الثاني لوجوب الائتمام هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن القراءة ما تسقط في حال الائتمام في صلاة الجماعة، لا تسقط على المكلف القراءة، تجب عليه القراءة حتى لو أتم، وإنما الموجود هو هذا أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، يتحملها عن، كأنه ينوب مناب المأموم في ماذا؟ في القراءة، يقوم مقام المأموم في القراءة. إذا هيك قلنا حينئذ يقال في محل الكلام يجب عليه الائتمام، هذا الشخص يجب عليه ماذا؟ أن يأتم، لأن هذا كأنه قراءة صدرت منه لكن بواسطة نائبه، بواسطة من يقوم مقامه، بواسطة من يتحمل القراءة شنو عنه، فلا تصل النوبة إلى الصلاة الناقصة، أن يصلي صلاة الناقصة لا يجوز له، أن يصلي صلاة الناقصة يعني بلا قراءة، والحال هو يتمكن أن يأتي بصلاة مع القراءة لكن بتوسط شنو، بتوسط الإمام، لأن الإمام يتحمل قراءة المأموم، فكأنه هو قرأ لكن بتوسط النائب، كأنه شيء. فإذا يجب عليه الائتمام، ولا تصل النوبة إلى الإتيان بالصلاة فرادى من دون شنو قراءة أو بما يحصل من القرآن على الخلاف الذي سيأتي. هذا هو الوجه الثاني. زين، في الدرس السابق قلنا بأن هذا الوجه لا يجري في العاجز القاصر. لماذا؟ لأنه في العاجز القاصر أكو رواية يقول لا يجب عليه الائتمام، ما يثبت وجوب الائتمام في العاجز القاصر لوجود ما يدل على عدم وجوب الائتمام عليه، وهي صحيح عبد الله بن سنان، لأن القدر المتيقن منها هو شنو، هو العاجز القاصر كما قلنا، بينما العاجز المقصر اللي هو محل كلامنا أكو تشكيل كان في شمول الرواية له، في شمول الرواية له، باعتبار أن الظاهر من الرواية هو ماذا، هو العاجز شنو بلويات القاصر، هذا الذي حديث عهد بالإسلام، هذا مورد الرواية، وكان لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة، متيقن منه هو هذا العاجز القاصر، سوى دخل بالإسلام بعد ما متعلم، ما متعلم يريد يصلي، فهذا عاجز قاصر ليس مقصرا. وبعض الأخوة ذكر بأنه ليش فتشمل هذا العاجز القاصر، لأنه هذا قاصر، هذا مقصر، لماذا لا تشمل العاجز، أن مورد الرواية هو العاجز المقصر، أو تشمل العاجز المقصر والقاصر، لأن حديث العهد بالإسلام يمكن أن نفترض أنه مقصر في زمان ما قبل شنو دخوله في الإسلام، باعتبار شنو؟ باعتبار أننا نقول بأن الكفار مكلفون بماذا؟ بالفروع. إذن هو مكلف بالصلاة، يعني مكلف بالقراءة، يعني لا بد أن يتعلم، وكان بإمكانه أن يتعلم، فترك التعلم وضاق عليه الوقت فانجبر أن يصلي وأصبح عاجزا عن القراءة. فيمكن أن يكون العنوان المأخوذ في الرواية شامل للجاهل القاصر والجاهل شنو؟ والجاهل المقصر، ولا يختص بالجاهل القاصر. واضح؟ هذا قد يقال في المقام، لكن الظاهر من الرواية أنه الشيء المتيقن منها اللي نجزم بظهور الرواية فيه هو الجاهل القاصر. الجاهل القاصر حديث عهد بالإسلام لا يحسن القراءة لكونه في الرواية ظاهر هذا، ولا يحسن القراءة لكونه حديث عهد بالإسلام، الرواية هذا المتيقن منه هو الجاهل القاصر. أما تعميم الجاهل المقصر بلحاظ ما قبل الإسلام هذا خلاف الظاهر، لعله حديث الجبه نام يجي أنه يجب عما شنو عما قبل. كل هذه الأمور لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ على الأفعال الأخرى الواجبات، لا يؤاخذ لأنه الإسلام يجب شنو ما قبله، هذه واحدة من الأمور التي يجب ما قبله. ظاهر الرواية أنه يناظر إلى ما بعد شنو ما بعد الإسلام. فعلى كل حال بناء على هذا الاستظهار فالرواية لا تشمل الجاهل المقصر في محل الكلام، وهذا الكلام الذي ذكر لإثبات وجوب الائتمام المبني على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم هذا لا يأتي في الجاهل القاصر. لماذا؟ لأن الرواية تدل على وجوب الائتمام عليه. زين، اللي يلاحظ على هذا الوجه أولا لأنه تحمل الإمام القراءة عن المأموم شو نفسرها؟ ألا يمكن تفسيرها بالمسقطية المتقدمة؟ شنو معنى تحمل الإمام القراءة عن المأموم؟ بمعنى أن قراءة الإمام وموسى لجماعة والإمام يقرأ عملا بوظيفته، أن هاي قراءة الإمام توجب سقوط القراءة عن الشنو عن المأموم. يعني التحمل، هذا التحمل اللي ذكر في هذا الوجه ليس هو شيء آخر غير ماذا؟ غير مستطيع. بمعنى أن قراءة الإمام توجب سقوط القراءة عن المأموم، مو شيء آخر. هذا احتمال. فإذا قلنا مسقطية بعد يجي الكلام في المسقطية اللي قلنا بأنه لا تؤدي المن إلى وجوب الائتمام، ماكو وجوب الائتمام بناء على أن قراءة الإمام مسقطة المن لوجوب القراءة عن المأموم. هذا أولا. ثانيا، يرجع إلى نفس ما أوردناه على المسقطية، أفرض هو غير مسقطية، تحمل الإمام غير مسألة أن قراءة الإمام توجب سقوط القراءة عن المأموم، غير ما سلمنا. لكن نفس ما أوردناه على المسقطية يرد في المقام. شنو اللي أوردناه على المسقطية؟ أوردنا شيئا على المسقطية، يعني أوردنا على 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 وجوب الائتمام بناء على شنو؟ على المسقطية. قلنا بأنه هذا لا يتم وجوب الائتمام. الأمر الأول اللي أذكرناه هو أنه لا دليل على وجوب فعل ما يسقط القراءة على المكلف، ما بدليل على أن المكلف يجب عليه أن يفعل ما يوجب سقوط القراءة عنه. وأضفنا إلى ذلك بأنه أصلا لا معنى لوجوب فعل ما يسقط القراءة عن المكلف مع العلم بسقوط القراءة عنه قطعا لمكان العجز. هذا مكلف سقطت عنه القراءة قطعا كونه عاجزا ولو بسوء اختياره ولو بسوء اختياره هو عاجز بالنتيجة غير قادر على القراءة لا معنى لأن يكلف بماذا بالقراءة فالقراءة سقطت عنه نحن نعلم بأن القراءة سقطت عنه ما معنى أن نقول بأنه هذا يجب عليه فعل ما يجب سقوط القراءة عنه يعني يجب عليه شنو الاهتمام الاهتمام هو الذي يسقط القراءة مع العلم بسقوط القراءة عنه باعتبار العجز لا معنى لا مفهوم لا معنى لأن شنو لأن يوجب عليه فعل ما يوجب سقوط القراءة شنو عنه والحال أننا نعلم بأن القراءة سقطت عنه باعتبار ماذا باعتبار العجز هذان يمكن إرادهما في المقام على التحمل هم نفس الشيء يقول أنه لا دليل على وجود التحمل يعني لا دليل على أن هذا المأموم يجب عليه أن ماذا أن يصلي صلاة يتحمل فيها الإمام القراءة شنو عنه ما بدليل على وجود هذا يحتاج إلى دليل إذا عدنا دليل يقول بأنه هذا يجب عليه الاهتمام نلتزم به بلا شك يجب عليه الاهتمام الشارع قال يجب عليه الاهتمام المفروض ما عندنا أي دليل لا دليل على أنه يجب عليه الاهتمام الموجود هو هذا أن هذا مكلف عاجز عن القراءة الشارع لم يجب عليه الاهتمام قال الاهتمام مستحب قدم سابق بأن أدلة استحباب الاهتمام مطلقة مطلقة تشمل محل الكلام يستحب لك الاهتمام الشارع ما قال يجب عليه الاهتمام وإنما الشيء هو هذا أنه هذا المكلف بإمكانه أن يأتم بهذا الإمام والإمام يتحمل عنه القراءة وتصح منه شنو تصح منه الصلاة هذا كله فرع ماذا أنه يجب عليه الاهتمام شرعا هذا كله ثبته ما عندنا دليل يقول يجب عليه الاهتمام ما عندنا دليل يقول بأنه يجب على المأموم أن يصلي صلاة يتحمل فيها الإمام عنه القراءة هذا ما في دليل عليه دليل شرعي يدل على وجوب هذا الشيء عليه لا هذا الأمر الأول الأمر الثاني نفس الشيء الكلام الثاني هم نقول لنا في المقام أنه إحنا نعلم نحن بسقوط القراءة عنه لمكان العجز قطعا القراءة ما مطلوبة منه ولو كان عجزه بسوء الاختيار هذا معنى سقوط القراءة عنه ومع ذلك نقول بأنه يجب عليه ماذا يجب عليه أن يصلي صلاة يتحمل فيها الإمام القراءة شنو عنه والحال أن القراءة ساقط عنه في هذا الحال الوجه الثالث لإثبات وجوب الاهتمام هو ما ذهب إلى سيد الخوي قدس الله نفسه سيد الخوي سلك مسلك آخر طبعا هذا كلام سيد الخوي موجود في كلمات المحقق الأصفهاني حاصله هذا أنه يقول أنه يجب الاهتمام لكن مو شرعا لما يجب الاهتمام شنو عقلا عقلا يجب الاهتمام فالوجوب عقلي لا شنو لا شرعي بيان ذلك هو هذا هو أنه يقول بأن المكلف حيث أن المفروض في المقام أنه كان قادرا على التعلم في محل كلام قادر على التعلم إذن هو قادر على أن يأتي بصلاة مع القراءة التامة الصحيحة وقادر على هذا حينما يكون قادر على أن يأتي بصلاة تامة مع القراءة الصحيحة التامة يتنجز عليه التكليف بذلك يتنجز عليه هذا التكليف فإذا تنجز عليه عندما كان قال تنجز عليه هذا التكليف حينئذ يترتب على ذلك ماذا أنه إذا خالفه وخالف التكليف وترك الصلاة مع القراءة الصحيحة التامة ولو باعتبار ترك شنو تعلم عمدا، إذن هو يستحق العقاب، هو يستحق العقاب لأن ترك الواجب، وجبت عليه الصلاة التامة الصحيحة مع القراءة التامة الصحيحة، وجبت عليه لأنه كان قادرا عليها، هذا وجبت عليه وتركها، وتركها لما تتركها بتركه للتعلم هو ترك ماذا؟ وعجز نفسه، يعني صار شنو؟ صار غير قادر بسوء اختياره، إذن هو ترك ما وجب عليه يستحق العقاب، فيثبت عليه شنو؟ استحقاق العقاب لتفويته الواجب المنجز، لا تعبر تفويت، لتركه ما وجب عليه وتنجز عليه من الواجب هو تركه فيستحق العقاب. نعم هو بإمكان أن يتخلص من استحقاق العقاب ويرفع عن استحقاق العقاب بأن شنو؟ بأن يصلي جماعة، فإذا صلى جماعة يدرك الواجب الواقع الذي وجب عليه وتمام مصلحة الواجب الواقع يدركه، مو وإذا صلى في حال القدرة، إذا صلى في حال القدرة خشيزة ويصلي صلاة فرادة مع شنو؟ مع الاتيان بالقراءة التامة الصحيحة، إذا أتان ويدرك هذا ولا يفوته شيء بل يحصل على زيادة ويشنو؟ جماعة. فإذا هذا حينئذ يسقط عن استحقاق العقاب، الله سبحانه وتعالى شيء يريد منه، يريد منه أن يأتي بالواجب بما له من المصلحة على جاء بهذا الواجب، بل إذا ترك الائتمام عندئذ شنو؟ يستحق العقاب. على ماذا يستحق العقاب؟ على تفويته الواجب الذي تنجز عليه في حال القدرة. العقل هنا يتدخل، العقل هنا يحكم بوجوب الائتمام، من أي باب؟ من باب وجوب دفع العقاب المقطوع مو المحتمل، عقاب مقطوع هذا لأنه ترك الواجب، ترك ما وجب عليه، والذي يترك الواجب يستحق العقاب، قطعا يستحق العقاب. فالعقل يقول بأنه يجب دفع العقاب، هو يقول المحتمل العقل فضلا عن شنو؟ عن المقطوع، وهذا عقاب مقطوع به، فالعقل يحكم بوجوب دفعه. شلون يدفع العقاب المقطوع؟ بالائتمام، وهذا معناه أن العقل يحكم بوجوب الائتمام، ومن هنا انتهى إلى أي النتيجة، وهو أن وجوب الائتمام واجب في المقام لكنه عقلا لا شرعا. هذا هو الرأي الثالث، هذا الرأي هو يعني هو الأقرب وهو الصحيح، لا بد أن نلتزم به، لكن الوجوب ليس وجوبا شرعيا، يعني نكرر مرة أخرى أنه لا دليل على وجوب الائتمام شرعا، لا دليل على وجوب الائتمام شرعا، بمعنى بعبارة أكثر وضوح أن ما ثبت من استحباب الائتمام لا يتبدل في هذه الحالة إلى شنو؟ إلى الوجوب، يبقى الائتمام مستحب حتى في هذه الحالة. نعم بحكم العقل لا بد من الائتمام فرارا عن ماذا؟ عن العقاب المقطوع به. هذا كله في أصل وجوب الائتمام في محل الكلام. نجي إلى الموضوع الثاني اللي طرحناه، هو أنه هل وجوب الائتمام هو وضعي أو لا فقط تكليفي؟ يجب الائتمام تكليفا فرغنا عنه، عقلا تكليفا أعم من أن يكون عقلا أو شرعا، لكن على تقدير وجوب الائتمام شرعا أو عقلا، هل يجب وضعا الائتمام بمعنى أنه يعتبر الائتمام في صحة الصلاة بحيث إذا صلى فرادى تبطل صلاته، ليش؟ لأن الائتمام شرط في ماذا؟ في صحة هذه الصلاة. فإن قلنا بأنه شرط ويجب وضعا فتبطل صلاته لو صلى فرادا، وإذا قلنا بأنه ليس شرط وإن كان يجب عليه شرعا أو عقلا لكنه لو عصى ولم يأتي بالائتمام وصلى فرادا تصح صلاته. لماذا؟ لأن الائتمام ليس شرطا في ماذا؟ في صحة هذه الصلاة. فما هو صحيح المقام؟ هنا نقول بأن أكو مطلب آخر نسيت أنبه عليه قبل أن ندخل في هذا المطلب الأخير، أنه قد يقال لإثبات أصل وجوب الائتمام، نرجع عليه مسألة وجوب الائتمام، يعني يمكن جعلها في وجه آخر وجه رابع، هذا مش موجود في بعض الكلمات، أن يقال بأنه أن مقتضى القاعدة هو تعين الائتمام وجوب الائتمام، القاعدة تقتضي وجوب الائتمام. شلون؟ يقول باعتبار أنه مع التمكن من تحصيل المصلحة اللازمة الواقعية بالائتمام لا مجال لتركها إلى ما فيه المصلحة الناقصة. واضح شريد يقول، يقول مع تمكن أن يتم وبذلك يدرك المصلحة اللازمة الواقعية وزيادة كما قلنا، ما له معنى أن يعدل بها علما إلى أن يصلي فرادى صلاة ناقصة بلا قراءة أو بأشياء أخرى تسبيح وما تسبيح مثلا. بل أكثر من هذا يمكن أن نقول بأنه هذه الصلاة الناقصة مشرعة في حال الاضطرار، يعني هي ليست بدلا عن شنو، عن الصلاة التامة مع القراءة التامة وبدل عنها، إنما هي في طولها، يعني مشرعة في حال الاضطرار الصلاة الناقصة بلا قراءة مع التمكن من الائتمام ما في اضطرار، مع التمكن من الائتمام اضطرار ماكو، ما مضطر إلا أن يصلي صلاة ناقصة، فلا يشرع في حقه شنو، هذه الصلاة ناقصة. على كل حال مع التمكن من إدراك المصلحة الواقعية التامة لا معنى للعدول عنها إلى ما فيه المصلحة شنو، ناقصة. وهذا معنى ماذا؟ معنى أنه يجب عليه الائتمام تحصيلا للمصلحة الشنو، تاما كاملا. هذا الوجه لعله هو يدور في ذهن الإنسان لأول وهلة في مسألة من هذا القبيل. إحنا تعليقنا على هذا الكلام هو هذا، أنه إذا أريد بهذا الكلام إثبات الوجوب الشرعي للائتمام هذا لا يصلح أن يكون وجها لإثبات الوجوب الشرعي علما للائتمام، لأنه ما في دليل على وجوب تحصيل المصلحة شنو، تاما كاملا، إلا من خلال الشارع. الشارع يأمر بالائتمام يجب عليه تحصيل مصلحة الائتمام التام، أما هذا الشارع ما أمرني بالائتمام، من خلال الشارع أستطيع أن أقول بأنه يجب تحصيل المصلحة التامة الواقعية الكاملة عند القدرة عليها. وإلا يلزم في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان أنه يجب على المكلف الاحتياط، لأن الاحتياط يدرك به الشارع المكلف شنو، المصلحة الواقعية، يصل للواقع بالاحتياط. ففي بعض الموارد الذي يكون مقتضى القواعد الظاهرية، مقتضى الأصول قواعد الظاهرية، الاجتزاء بالناقص مع تمكن المكلف من الاحتياط، إنا ينبغي أن نقول بأنه يجب عليه الاحتياط، ولا معنى لأن يعدل عن تحصيل المصلحة الواقعية التامة بماذا؟ بما فيه المصلحة شنو؟ ناقصة، ولا يلتزم به. فلا دليل على وجوب تحصيل المصلحة الواقعية التامة من غير طريق الشارع، من غير طريق الشارع. فإذا كان المقصود بإثبات الوجوب الشرعي فهذا محمد، أما إذا كان المقصود بهذا الكلام إثبات الوجوب العقلي فله وجه بأن يقال ببيان آخر غير ما ذكر السيد الخوي. السيد الخوي الوجوب العقلي ثبت عن طريق شنو؟ حكم العقل بوجوب دفع العقابل شنو؟ مقطوع، ولا إشكال في أن العقل يحكم بذلك. في محل الكلام كونه منتج للوجوب العقلي مبني على هذا، على أن يكون هناك حكم عقلي بوجوب تحصيل ما فيه المصلحة التامة شنو؟ واقعية. هنا العقل يقول بأنه يجب تحصيل ما فيه المصلحة التامة الواقعية عند التمكن منها، ولو الشارع ما أمرني بهذا الشيء، لكن أنا أدري بأنه أنا بإمكاني أن أحصل على هذه المصلحة الواقعية من خلال الاهتمام. العقل هنا يلزم المكلف بتحصيلها أو لا؟ لا يعود أن العقل يحكم بالهزوم بتحصيل هذه المصلحة الواقعية. إذا تم هذا المطلب حينئذ يكون هناك تقريبان للوجوب العقلي للائتمام. هذا اللي حبينا ذكره. الفرع الثاني قلنا بأنه هل الائتمام واجب وضعا أو لا، يعني هل هو شرط في صحة الصلاة أو لا. هنا قلنا بأنه الصحيح هو أنه ماكو دليل على هذا الوجوب الشرطي، هذا الوجوب الوضعي ما في دليل على، يعني بعبارة أخرى ما في دليل على اعتبار صلاة على اعتبار الائتمام في صحة الصلاة. حتى إذا قلنا بوجوب الائتمام شرعا، حتى إذا قلنا بوجوب الائتمام عقلا، شو المشكلة أن الائتمام واجب شرعا؟ أفرض فرضا الائتمام واجب شرعا أو واجب عقلا كما قلنا، لكن مو معنى ذلك أنه يكون الشرط في ماذا؟ في صحة الصلاة. ماكو ملازمة بينهما، ماكو ملازمة بين الوجوب التكليفي وبين الوجوب شنو؟ الوضعي. ماكو ملازمة بين أن يجب الشيء تكليفا وبين أن يكون شنو؟ واجب وضعا. ماكو ملازمة، واضح التفريق بينهما. لو نذر الإنسان أن يصلي جماعة يجب عليه الصلاة جماعة تكليفا لو لا؟ يجب بلا أشكال، لكنه ليس شرطا في الصلاة. فلو ترك الجماعة وصلى فرادى تصح صلاته بلا أشكال. فمعناه أن مع وجود الوجوب التكليفي للصلاة جماعة مع ذلك ليست شرطا في صحة صلاة هذا المكلف. لو فرضنا أن شخص أمره أو أبوه أمره أن يصلي في المسجد، ما الإمام عليه السلام أمر شخصا أن يصلي في المسجد، أن يصلي صلاة الظهر في المسجد، أمره إمام مباشرة، هذا عصى صلى في مكان آخر، تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. ماكو ملازمة بين الوجوب التكليفي وبين الوجوب الوضعي. على كل حال، حتى لو فرضنا أننا شككنا في أنه هل يعتبر الائتمام في صحة الصلاة أو لا، الأصل شو يقتضي؟ عدم اعتبار. الأصل يقتضي عدم اعتبار شنو؟ الائتمام في صحة الصلاة. فالظاهر أنه لا دليل على وجوب على اعتبار الائتمام في صحة الصلاة. من هنا يتبين، حتى نختم المسألة، يتبين مما سبق عدم وجوب الائتمام على العاجز عن القراءة مطلقاً. مطلقاً يعني شنو؟ يعني سواء كان عاجزاً قاصراً أو كان عاجزاً مقصراً. نعم، هذا الاستدراك الوحيد في خصوص العجز عن تقصير، يحكم العاقل بلزوم الائتمام دفعاً للعقاب أو على التقريب الثاني لتحصيل المصلحة التامة الكاملة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. اليوم 4 نقرأ رواية. قبل أن أقرأ هذه الرواية أحب أن أنبه على شيء، وهو أن الإنسان في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان، قد، وهذا من تسويلات الشيطان، قد يخطر في باله إذا كان هذا الشخص ممن قد من الله عليه سبحانه وتعالى بالنعم الكثيرة، الصحة والأولاد والمال والجاه والكذا، نعم كثيرة من الله بها علينا، كل واحد من عندنا أنعم الله عليه نعما لا تعد ولا تحصى. هو القرآن يقول أن تعبدوا نعمة الله لا تحصى. قد يتخيل هذا الإنسان بأن هذا لكونه محبوبا لله سبحانه وتعالى يغضب عليه بهذه النعم، الله يحبه فيعطيه هذه النعم، ولو لم يحبه لا يعطيه هذه النعم. هذا معنى أنه يستكشف من المحبوبية، يستكشف من القرب إلى الله. قد هذا الإنسان يتخيل هذا، أنه لأنه قريب من الله الله يعطيه هذه النعم. في المقابل هناك احتمال ثاني، وهذا الاحتمال الثاني ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وهو أن هذا يكون باب الاستدراج والإملاء، وليس من باب التقرب القرب من الله سبحانه وتعالى والمحبوبية. في رواياتنا أكو عندنا طائفتين من الأخبار، أكو طائفة، هناك طائفة ثانية من الأخبار. الشيخ الكليني في الكافي ذكرهما في مكانين متقاربين. الطائفة الأولى عنوانها بعنوان الاستدراج، والطائفة الثانية عنوانها بعنوان المعافين من البلاء. مصداق واحد للنعم أن الإنسان في بعض الأحيان لا يبتلى بالمرض أو مطلق الابتلاء، معافى من البلاء، فالمج دائما هو في حال صحة، دائما هو في حال صحة، ما عدا في المشكلة، هي نعمة من النعم التي أعلنها. في باب الاستدراج ذكر روايات كثيرة بما معناه أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يستدرج العبد، يستدرجه. متى يستدرجه؟ يستدرجه حينما يكون هذا العبد مأيوسا من صلاحه، فالله سبحانه وتعالى يغضب عليه بالنعم لكي يزداد شنو؟ إثم، كما تقول الآية الشريفة إنما نملي لهم يزدادوا إثم، نملي لهم يزداد إثم. هو هذا الاستدراج، يعطيه النعم حتى يزداد إثم. هذا لا يكون إلا في حالة اليأس من صلاح الإنسان. فخلي الإنسان الذي أغدق الله عليه بالنعم، خلي باله أنه هو من هذا القبيل، أنه هو من قبيل ماذا؟ من قبيل أن هذا من قبيل الاستدراج. قد يكون الإنسان هو غافل، لكن الله سبحانه وتعالى المطلع على أحواله هو يعلم بأنه ميؤوس من صلاحه فيغدق عليه بالنعم. خلي عد هذا الاحتمال أن هذه النعم الكثيرة هي من باب الاستدراج حتى يزداد إثم ويصل إلى ما يستحقه. احتمال آخر أيضا موجود كما تشير إليه هذه الرواية الثانية، الطائفة الثانية. هذه الروايات واردة في الكافي في باب المعافين من البلاء، روايات كثيرة وفيها ما هو صحيح سندان. الرواية الأولى تقول إن الله عز وجل، إن لله عز وجل ضنائن، ضنائن واضح يعني ما يظن به الله سبحانه وتعالى، أفراد يظن بهم الله سبحانه وتعالى، يعزهم يريدهم. إن لله عز وجل ضنائن يظن بهم عن البلاء، فيحييهم في عافية ويرزقهم في عافية ويميتهم في عافية ويبعثهم في عافية، هم دنيا وهم آخر، ويبعثهم في عافية ويسكنهم الجنة في عافية. بعد هذا الشيء صيغة من ترجمه له ظنائن. الرواية الثانية سمعته يقول إن الله عز وجل خلق خلقا ظن بهم عن البلاء، خلقهم في عافية وأحياهم في عافية وأماتهم في عافية وأدخلهم الجنة في عافية. الثالثة أيضا تقول إن لله عز وجل ظنائن من خلقه يغذوهم بنعمته ويحبوهم بعافيته ويدخلهم الجنة برحمته. تمر بهم البلايا والفتن لا تضرهم شيئا، لا تضرهم شيئا. هذه صحيحة، الله له ظنائن، هذه حالتهم. إذن النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالى علينا إلى تفسيرين، إما هي من باب الاستدراج، وروايات الاستدراج كثيرة موجودة في الكافي، كلها في الكافي لا داعي لقراءتها، وإما من باب شنو؟ من باب قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان ينبغي ماذا؟ أن لا يتكل على الثاني، دائما يخلي في ذهنه أن هذا من باب الاستدراج، يخلي في ذهنه هذا المعنى. لذلك هو يحاول دائما عندما يعطيه الله سبحانه وتعالى نعمة من النعم أن يؤدي حق هذه النعمة، أن يؤدي حق النعم التي أغدقها عليه، ويؤدي حقها عن طريق الشكر والتقرب إلى الله. ولا أقصد بالشكر الشكر اللساني، شكرا لا شكرا الحمد لله، أبو كافي هذا، لأن يشكر الله سبحانه وتعالى بطاعته بالتقرب إلى بتحقيق ما يرضيه سبحانه وتعالى بالابتعاد عن ما يسخطه، هذا بذلك يكون قد أدى حق هذه النعمة. وإلا هو دائما يخلي في باله أنه لعله هذا من باب الاستدراج. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.